مؤسسة شارقة للإعلام إذاعة شارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز الصنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فنون الحياة. كالعادة معنا الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور وحياك الله معنا.
مرحبا بك وبالمستمعين الكرام وحياك الله.
تحياتي لك دكتور، واعتقد نحن نستكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية فيما يتعلق بفن تغيير سلوك الطفل، وبالتالي لدينا العديد من المحاور في هذه الحلقة. هل عدنا إلى الحلقة الماضية لنستذكر بعض النقاط بشكل سريع؟ وقبل أن نستذكر أود أن أذكر مستمعين الكرام بأننا على الهواء مباشرة، ومن أراد أن يشاركنا من خلال مداخلة أو حتى سؤال أو غيره من الأمور بالإمكان يشاركنا من خلال صفحة الإذاعة على تويتر أو عنوان الإذاعة على تويتر شارجة راديو، أو من خلال 66 أو 600 55 16 00 55 16 00 55 16 88. هذا رقم التليفون، الرسالة النصية القصيرة على 66 88 66 88. تفضل دكتور.
حتى من الداخل أيضا 66، ومن الخارج نفس الشيء.
من الخارج، من الخارج فتح الخط مع 60055 16 99 60055 16 99. هذا من خارج الدولة. تفضل دكتور استذكار بعض النقاط بشكل سريع.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام في كل مكان. كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن خطورة هذا الموضوع واعتقاد بعض الناس أن الطفل إذا كبر خلاص تصلح أحواله، وأشرنا إلى أكثر من 9 كتب نصحنا الإخوة والأخوات باقتنائها، وتحدثنا عن أن التغيير لا بد أن يسبقه قواعد تربوية وإلا لم يفلح. تكلمنا عن التعزيز وتوقيت التعزيز متى يكون، وتوقيت التحفيز، أشرنا إلى حجم الإثابة وأثرها في التغيير، وبعد ذلك كان سؤال لك عن استخدام القوة وقصص العنف، وأشرت إذا تذكر في الحلقة الماضية أستاذ محمد إلى ما نسمعه ويعرض أو يعرض له الجمهور ويعرض تعرض له وسائل الإعلام والهيئات التي أنشئت بسبب العنف تجاه الطفل. وفعلا أشرنا إلى مبدأ العقاب كيف هو موجود وأسس وضوابط هذا العقاب، وكيف أن الإسلام لا يمكن أن يقبل ما نسمع به الآن من الإساءة إلى الأطفال. توقفنا عند بعض وسائل تغيير السلوك، ممكن أعد ما تحدثنا عنه وإذا أردت أن نكمل. تكلمنا عن أسلوب التعريض النبوي.
جميل.
من أهم أساليب تغيير سلوك الطفل. تكلمنا عن التوجيه المباشر اللي هو القصص أو الحديث المباشر، عن طريق المجالسة، عن طريق تصحيح الخطأ، عن طريق البدء بمناداة الطفل بالنداء الجيد ومعالجة المشكلة. الأسلوب الثالث التوبيخ، وهو أسلوب تربوي لتغيير السلوك.
نعم.
وأشرنا أيضا إذا تذكر لبعض الكتب التي عالجت هذا الموضوع، ورسالة دكتوراه في استراتيجية التغيير التنظيمي للدكتور محمد المحمدي، ونصحنا بالاطلاع عليها في هذا الجانب. المقاطعة أيضا كنت تحدثت عن معنى المقاطعة، إيش أسبابها، كيف يمكن أن تنتج. توقفت عند الحديث عن كتاب بعنوان من أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم في التربية للكاتب نجيب خالد العامر، صادر عن دار البشرى الإسلامية في الكويت، وهو مهم في هالجانب. هذه الأربع وسائل هي التي تحدثت عنها فيما مضى.
جميل.
إذا أردت
أعتقد هناك ما بقي من وسائل سلوك التغيير.
نعم.
والجوانب العقابية بكل صورها، ليتك أن تعود إلى هذه الصور أو تحدثنا عن الجديد فيها.
طيب، من الوسائل المهمة ومن الأساليب التي تستخدم الخامس تحمل الطفل للنتائج، وما يسمى بالعقاب الذاتي عند المتحدثين. إيش معنى أن يتحمل الطفل النتائج؟ بعض الأمهات تشتكي مثلا والله اليوم برد على سبيل المثال، وإن كنت أظن البرد عندي وعندك في هذا الاستوديو
لكن المكيف مش الجو
مكيف الاستوديو بارد جدا. يعني بعض الأمهات تعاني أنه في برد، تقول لطفلها ألبس فيعاند مثلا، كيف تغير سلوك الطفل؟ هناك ما يسمى بتحمل الطفل للنتائج أو العقاب الذاتي، مهم جدا، وهو أن تتركه ليقطف ثمار سلوكه كي يرتدع. إذا قرصه البرد ارتدع، وهنا تستغل هذه الحادثة. مثلا إذا فقد لعبته يرتدع، هو السبب في فقد اللعبة، يسمى العقاب الذاتي. عدم إحضاره ملابس السباحة مثلا في نزهة مع إخوانه وأصحابه وأصدقائه فيحرم من السباحة، لأنه هو الذي لم يلتزم بالتنظيم والترتيب. هذا العقاب الذاتي له فوائد عدة. الطفل يتعلم السلوك الملائم من خلال خبرة ذاتية، ما يحتاج إلى خبرات الآخرين.
نعم.
يقولون هالقرصة تبدأ تستمر معه طيلة حياته. أيضا يزيد من مقدرة الطفل على تعلم الأمور، لأن بعض الأمور يتعلمها الطفل من نفسه أكثر من أن يتعلمها من الآخرين.
صحيح، خاصة عندما ذكرت سلوك البكاء عند الطفل عندما يعني يتعود بأنه عندما يبكي سيلبى
طلبات.
نعم. فبالتالي هنا المسألة
تحمل النتائج أسرع في تغيير سلوكه، يبقى أثره أكبر في حياة الطفل، لأنه يستمر في تذكر هذه الحادثة أكثر من أن يتذكرها عندما تأتي عن طريق التوجيه المباشر أو القصصي أو غير ذلك مما أشرنا إليه. القضية السابعة وما يسمى بالعزل أو العقاب المنطقي، وهو اللجوء إلى معاقبة سلوك الطفل بسلوك آخر منطقي، مثل عزله عن مكان الخطر مثلا، منعه من استخدام الخطر. هذا العزل أو العقاب المنطقي نستخدمه لتغيير سلوكه في مجال معين. قد يحرم الطفل من أماكن معينة ليس لذاتها، لكن من أجل تغيير سلوكه من أن يقع في خطر معين. وهذا تستخدمه الأمهات كثيرا في أن تعزل ابنها مثلا عن أماكن وقوع، أماكن خطر، فهو يشعر من خلال هذا العزل بأن هذا سيغير من سلوكه، هذا المكان خطر. صحيح أنه يتشوف إليه،
ودائما يعني الطفل عندما يعني تمنعه من شيء يحاول أن
يتشوف
ماذا خلف هذا الباب ولماذا يمنع من هذا الشيء.
صحيح. أيضا العقاب غير المنطقي هو سلوك آخر لكنه لا يتناسب والخطأ، يعني ليس بينهما منطقية، ولذلك العقاب غير المنطقي يختلف عن العقاب المنطقي. إيش معنى العقاب المنطقي؟ إحنا قلنا أن يكون السلوك مقارب للعقاب، فيعرف الطفل أن سلوكه سبب هذا العقاب، فبينهما منطقية. بينما العقاب غير المنطقي سلوك آخر لكنه لا يتناسب والخطأ، ليس بينهما منطقية،
يعني ممكن يعاقب ولا يدري لماذا عوقب.
لماذا؟ لأنه سيشعر بالمنطقية في وقت آخر.
ممتاز.
يعني أحيانا مثل غلطة معينة يمنع من التلفاز، ما في منطقية بينهما، ما في توافق منطقي بين العقاب والسلوك، لكن لا بد أن يكتشف أن هذا العقاب في المستقبل يرتبط بهذه المنطقية في التعامل معه. أيضا النميمة سلوك سيء، لا يمكن أن نستخدم السلوك المنطقي. لو طفل كسر، العقاب المنطقي هو منع هذا الشيء منه. طيب طفل نمام، هل المنطقي هنا أني أروح أنم عليه؟ ما في منطقية هنا، فلا بد من البحث عن عقاب ليس بينهما منطقية أو تقارب، وأشعره بأن هذا العقاب بسبب هذا السلوك. أيضا التجاهل أسلوب علاجي نافع. هناك سلوكيات من الممكن تجاهلها، مثل ما تفضلت به قبل قليل، الشكوى الدائمة، الجوع الدائم، العزوف عن الأكل. أهم شيء إذا كان يريد الضغط على مشاعرك استخدم التجاهل في بعض المواضع. وذكرنا في الحلقة الماضية تذكر المقطع اللي عدد المشاهدات عليه بالملايين.
نعم.
لذاك الطفل الذي يبكي بكاء بشديد، إذا ابتعدت أمه واختفت سكت، فراح يبحث عنه، إذا رآها وقع وأخذ يبكي. الهدف منه لما نشر هذا المقطع أن التجاهل أسلوب علاجي نافع في بعض المواضع. هنا الحقيقة أنصح بالرجوع إلى أساليب التجاهل في كتاب اسمه كيف تغير سلوك طفلك لمحمد ديمس، تحدث عن أسلوب التجاهل، كيف يمكن أن تتجاهل في بعض المواضع الطفل وتعاقبه بهذا التجاهل. أشير المربون هنا إلى نقطة مهمة في التجاهل، وهو تشريط السلوك المخالف. إيش معناه؟ سلوك يمنع السلوك غير المرغوب فيه. هذا نعني به الفعل العكسي الحسن للفعل السيء. مثال: طفل طلب حلوى من أمه، ماشي؟
طيب،
المفترض أن تمارس الأم عند طلب الابن السلوك المخالف سلوكا آخر يمنع السلوك غير المرغوب فيه. مثال: قد يطلب الحلوى من أمه لكن بأسلوب سيء، ماشي، بأسلوب سيء.
جميل.
الأم ينبغي أن تعيد العبارة الصحيحة مع عطائه الحلوى مباشرة ليتغير سلوك الطفل في المطالب. مثلا: هاتي حلوى. لا يليق، ما يليق أن يطلب الطفل من أمه بهذا الأسلوب. هم يدعون إلى تشريط السلوك المخالف، وهو سلوك يمنع السلوك غير المرغوب فيه. يقدم له الحلوى مثلا: إيش رأيك يا حبيبي هذا الحلوى، بس إيش رأيك تقول لي ماما لو سمحت يعطيني حلوى، جرب معه. هذا التشريط، وهو أن تجعل شرطا في الموافقة، مع أن الأم ستوافق لكنه سيظل يعرف أن هناك ارتباط وثيق بين إعطائه الحلوى وبين السلوك الحسن أو اللفظ الحسن. آخر الدواء الكي كما يقال. هنا الحقيقة العقاب قاعدة تربوية، وتحدثنا عنها متى تكون وكيف تتم، لكن أحذر من تكرار وسيلة واحدة. بعض الناس يركز على جانب العقابي، الحقيقة العقاب هو آخر الكي، وقلنا حتى في التربية
تقصد
النبوية.
الضرب ربما دكتور هنا،
أساليب العقاب أيا كانت. إحنا قلنا العقاب قد يكون عقاب نفسي، وقد يكون عقاب لفظي، وقد يكون عقاب ضرب، أحيانا العقاب حبس، أحيانا العقاب باللفظ. ينبغي أن يكون آخر الدواء الكي، آخر ما نستخدمه هو أسلوب العقاب. لا تكثروا منها في كل حال وفي كل خطأ وفي كل سلوك. يا أيها الأباء، يا أيها الأمهات، التقليل من سلوكيات أو من استخدام العقاب مع الأبناء يفيد كثيرا. استخدموا الأساليب الأنفال.
ممتاز. أنا أود أن أذكر المستمعين الكرام بأننا على هواء مباشرة. رقم التواصل معنا 600-55-16-88 600-55-16-88. هاي بالنسبة للمكالمات داخل الدولة. أما من خارج الدولة مع فتح الخط 00971-600-55-16-99، في الأخير 99. رسالة نصية القصيرة على 6688-6688. وأيضا بالإمكان تشاركونا عن طريق عنوان الإذاعة في التويتر شارجة راديو. محمد البلوشي، أشكرك على مداخلتك وتحياتك وصلت للدكتور فهد السنيدي. زهرة الشدي، يعطيك العافية. أعتقد نحن نتحدث عن تغيير بالنسبة للطفل وليس بالنسبة للجميع، فأتمنى يعني المداخلات أو المشاركات تتناول موضوع التغيير بالنسبة للطفل.
إحنا ممكن نشير إلى الجميع، لكن في بناء التغيير داخل الأسرة، سواء كان في هذه الحلقة أو الحلقة القادمة، لأنه فعلا حتى تغير الطفل لابد أن يشعر الآباء أيضا بتغيير سلوكهم هم. ربما نشير إلى هذا الجانب.
ممتاز جدا. موضوع دكتور كيفية أن تتكون السلوكيات السلبية لدى الطفل، وأعتقد هذه مسألة مهمة، خاصة عندما نتحدث أن هناك شباب أو أطفال ربما كبروا في السن ولديهم هذه السلوكيات السلبية. صحيح. من أين تكونت هذه السلوكيات السلبية، ولماذا يمتلكها بعضهم ولا يمتلكها الآخرون؟
الأخت اللي سألت قبل قليل عن سلوكيات الكبار، من هي؟
زهرة الشدي.
يعني هذا جزء من الإجابة الحقيقة.
هي تحدثت أن الإنسان يحتاج لمواجهة نفسه وتفنيد سلوكيات، فلا أحد أعرف منك بنفسك ومن ثم مجاهدة النفس للتغيير الغير مرغوب وتعزيز الطيب، فهذا أنجع.
فعلا كأنها تشير إلى تصرفات الوالدين. واحدة من أسباب تكون سلوكيات غير مرغوب فيها لدى الأبناء، واحدة من أهمها سلوكيات الوالدين، تصرفاتهم. إياك إذا أردت تعديل أن تصدر أوصاف: كذاب، غبي، ما تفهم، إلى غير ذلك من الألفاظ. تشير الدراسات أن الطفل من الولادة إلى سن 18 سنة، هذا في دراسات، يتلقى من 50,000 إلى 150,000 رسالة سلبية في عمره. تخيل، إلى 18 عمره 150,000 رسالة كلها سلبية: غبي، ما تفهم، أصلا أنت غلطان، أصلا أنا غلطان اللي أتعامل معك. جيب هذا الكم الكبير من الرسائل السلبية، يتلقاها أبناؤنا إلى سن 18 سنة، 150 ألف رسالة سلبية. إذن تصرفات الوالدين جزء من السلوكيات السلبية، بينما كم تتوقع أن يتلقى من الرسائل الإيجابية؟ أعلى دراسة تقول أنه يتلقى خلال هذه المرحلة حوالي، طيب محمد أعطني أي رقم، 150 ألف رسالة سلبية، كم تتوقع إيجابية؟
يعني أكيد دائما السلبيات أكثر من الإيجابيات، فبالتالي دعني أقول 100 ألف.
لا يا رجل، 100 ألف كان يصبح أبناءنا عباقرة.
لا يعني وايد وايد بالغ
صراحة. مبالغ أنت.
طيب 10 آلاف.
تخيل أنه أعلى نسبة وجدوها لم تتجاوز 5 آلاف رسالة إيجابية طيلة هذا العمر.
أنا خفت أني أقول الرقم جدا محبط، 10 آلاف طلع 5 آلاف.
أعلى نسبة 5 آلاف رسالة إيجابية يتلقاها الأبناء مقابل 150 ألف رسالة سلبية.
هذه الدراسة أقيمت هنا في المجتمعات العربية من الأجنبية؟
هي أقيمت بشكل عام، هي لمعرفة سلوكيات أو الرسائل السلبية والإيجابية التي تطلقها الأب، لكنها تركزت على الوطن العربي مع كل أسف، فوجدنا أن الرسائل السلبية أعلى من الرسائل الإيجابية، وهذا جزء من تكون السلوكيات السلبية لدى الأطفال.
جميل، تسمح لنا دكتور فهد أن نشرك معنا الآن في هذه الأثناء الدكتور مصطفى أبو سعد، وهو استشاري نفسي وتربوي من الكويت. دكتور السلام عليكم ومساء الخير.
مساء الخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياتي لك دكتور. أود يعني دكتور أن تحدثنا فيما يتعلق بالضروري في التغيير، أن يبدأ التغيير من الضروري أن يبدأ في الأسرة بدءا من الوالدين. هل هناك من طرق لفهم نفسية التغيير داخل هذه الأسرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحق حينما نتكلم عن الأسرة أو تربية الأطفال بصفة عامة، فالتربية تقوم على 4 مجالات. أول شيء وهو التركيز على الإيجابيات، وثاني شيء هو تحويل السلبيات إلى إيجابيات داخل الأسرة.
ممتاز.
وثالث شيء وهو بناء العلاقة الإيجابية. ورابع شيء بناء أواصر ثقة متبادلة بين أطراف الأسرة.
الثالث بناء يا دكتور؟
بناء العلاقة ثم بناء الثقة.
أها.
أي 4 مجالات.
فأي
عملية تغيير ينبغي أن تصف في هذه المجالات الأربعة. أنا من انطباعي الشخصي أو تجاربي الشخصية أو استشارات التي أراها والمشاكل التي تعاني منها الأسرة، أجد أن 70% من مشاكل الأسرة هي في العلاقات. وممكن 10% باقي للمجالات. أي علاقة سلبية بين أطراف الأسرة تعني تدهور في هذه الأسرة. فأول عملية تغيير ينبغي أن تصب في التغيير في بناء العلاقة الإيجابية بين الآباء والأمهات من جهة، وأولادهم من جهة أخرى، وأيضا بين الزوج وزوجته، باعتبار أن محور العلاقة الإيجابية داخل الأسرة هي بين الزوجين، وهذا المحور هو الذي يهمل من طرف المرأة بشكل كبير جدا. حينما يأتي الأولاد تهمل زوجها وتهمل علاقة بزوجها وتعتكف على الأولاد، وهذه من الأخطاء التي ينبغي أن تنتبه لها المرأة. فلو تحدثنا عن بناء العلاقة، خلينا أول شيء نتحدث عن مدمرات العلاقة.
ممتاز.
ما هي السلوكيات إذا كانت موجودة مثلا عند الأم أو الأب تعني علاقة مدمرة مع الأولاد؟ أسوأ سلوك الذي لا يوجد أسوأ منه في الحياة وفي العلاقة هي الأم التي تصرخ أو الأب الذي يصرخ. فلا يوجد أسوأ من الصراخ، لأن الصراخ تعني إهانة للشخص الآخر، تعني تدمير لكيان الشخص الآخر، ولا يوجد إنسان على وجه الأرض يتقبل الصراخ، لا أنا ولا أنتم إخواني ولا أي واحد من المستمعين يتقبل أن مديرة أو مسؤولة أو أيا كان يصرخ في وجهه.
صحيح.
فالصراخ تعني إهانة. فكيف تبنى العلاقة الإيجابية في بيئة يسود فيها الصراخ؟ وهذه هي الكارثة التي تسود داخل الأسر، وللأسف الشديد بوجود من يصرخ داخل الأسرة.
المشكلة دكتور أن الصراخ دائما يعني يقرن أو يقترن مع الغضب، وبالتالي كيف عندما يغضب الوالدين تجاه سلوك سلبي بالنسبة للطفل أن يملك أو يكتم هذا الغضب أو يمتلك نفسه من عدم الصراخ أو حتى العقاب؟
أي نعم. فأول شيء شوف أخي، كلامك جدا رائع ويحتاج إلى وقفات طويلة، لأنه كلامك أعمق مما يتخيله المستمعون.
جميل.
أول شيء الغضب، هل أن الأم والأب يغضبان من سلوك أولادهما، أو أنهما يعانيان من ضغوط نفسية وضغوط حياتية ويبحثان على أتفه وأبسط السلوكيات اللي ممكن تصدر من الأطفال ليصب جام الغضب على الأبناء؟ هل الآباء والأمهات بحكم الضغوط والمشاكل اللي عندهم سواء في علاقتهم كزوجين أو في عملهم أو ضغوط الحياة يبحثان عن مثلا عن إسفنج يضعان في هذا بابيس ضغوطهما؟ وبين قوسين 90% من الغضب سببه ضغوط وليس سلوك الأطفال. جاءتني مرة أخت في أبو ظبي تسألني، أول شيء تقول والله دكتور أنا ابني شيطان. ردت عليك أنت أمه، فإذا الابن شيطان أمه شيطانة، الشيطان يأتي من رحم شيطانة، ما وجدت أسوأ من لقب شيطان على ابنك؟ قلت له والله دكتور ما أقصد، أقصد شقي. يعني هل اطلعت على الغيب فعرفت أنه شقي مكتوب عند الله من الأشقياء؟ قلت له والله دكتور مو هذا قصدي، قصدي مزعج. الحين اتفقنا.
قال
مزعج، لكن بعد أنا ما فهمت. أنا عندي كتاب اسمه الأطفال المزعجون، أتحدث فيه عن 40 سلوك يزعج الأباء والأمهات، 40. أي سلوك يزعجك من 40؟ فبدأت معه بالأسئلة، وإذا بأكتشف أن هذا الولد الذي أسمته شيطانا ثم تعيسا أو شقيا ثم مزعجا عبارة عن ولد يتحرك حركة طبيعية يتحرك بها كل أولاد، وأن مشكلتها أنها كانت مندمجة في متابعة مسلسل من مسلسلات 150 حلقة، ولما يبدأ هذا المسلسل 150 حلقة تندمج الأم ولا تريد أن تسمع حسا في البيت. فهل فعلا سلوك الولد هو الذي يستوجب الغضب، أم حساسية الأم لاندماجها في متابعة مسلسل؟
جميل جدا.
أغلب سلوكيات الآباء دائما لما أسأل السؤال والله ابني يا دكتور يخلي الواحد كذا ويفقد أعصابه، أقول إيه لا حول ولا قوة، يعني يتعاطى مخدرات؟ لا والله دكتور 4 سنوات. يعني يدخن سجائر دكتور 4 سنوات، يشرب خمر؟ إذا سؤال، أتحدى أي أم تقول لي ما هو السلوك الذي يستوجب الغضب؟ ماذا يفعل الأولاد؟ يجرون، يلعبون،
يتحركون،
يكسرون،
أمر طبيعي.
يكسرون بضائع بأغراض بدرهم ودرهمين وعشر دراهم. إحنا أحيانا نزعل على 10 دراهم كسرت أمامنا ولا ندري أننا بصراخنا أو نقدنا أو لومنا نفس. أو ضربنا أو عقابنا نحن ندمر شخصية تسوى الملايين. فأغلب الأشياء التي يغضب الآباء من أجلها لا تستحق أصلا الغضب.
يعني هناك المسألة الأولى التي يجب أن نعالجها حقيقة بالنسبة للآباء والأمهات، كيفية معالجة مشكلاتهم الذاتية والنفسية. صح. قبل أن يصلوا إلى صح. معالجة تغييرات السلوك بالنسبة للأطفال.
صحيح،
ممتاز.
لازم تكون عندهم خيارات أخرى غير الأولاد، خيارات مثل الهوايات، مثل المشي، مثل أكل كاكاو، أي شيء يستمتع به الآب والأم يسوي ما يطلع ضغوطه في أولاده. وثاني شيء، هل الغضب سيغير الأولاد؟ وأسأل أي أم أو أب، هل لما غضبت وصرخت وعاقبت وضربت هل الولد تخلى عن هذا السلوك أم ثبته بشكل أكبر؟ أغلب الآباء والأمهات يقولون والله دكتور ما ينفع مع الولد. إذا كان الغضب والزعل والضرب والعقاب لا ينفع، فلماذا تتثبتون به؟ وحتى الذين يقولون أنه نفع أنا لا أصدق، لأننا عندي رؤية شاملة للتربية فأسألهم أسئلة أخرى. هل الولد لما كان يتحرك ويجري ويلعب وكنت تعاقبه وتضربه توقف؟ إيه والله فعلا توقف. سأسألكم أسئلة، هل رجعت عنده تأتعة؟ تبول لا إرادي؟
دكتور، في سؤال من قبل إحدى المستمعين أو أحد المستمعين عفوا، يقول السلام عليكم، عندي طفل في الصف الرابع المدرسين مش قادرين عليه، لا يستقر في الفصل ودائما يشكون منه، ونحن يعني متحرجين من تصرفاته، حتى في يقول لك أيام الإجازة لا يستيقظ منذ الصباح، لكن في وقت المدرسة لا يستيقظ، ماذا أفعل معه؟ يقول
والله هو هذا يحتاج إلى تشخيص المشكلة. الولد قد يكون الولد يعاني من مشكلة معينة صحيحة، قد يكون الولد عنده حركة زائدة مع تشتت الانتباه، وهذا لا بد من فحص. فالمطلوب أن تفحصه الأم في مستشفى الطب التطوري في أي مستشفيات في قسم طب تطوري لاختبار هل الولد يعاني من الحركة الزائدة وتشتت الانتباه. فإذا كان عنده المرض فهذا يحتاج إلى علاج. فالولد عمره أكيد أكثر من 7 سنوات ممكن يكون العلاج عبارة عن أدوية مؤقتة مع علاج سلوكي آخر. وأنا فصلت الحديث عنه في كتاب الأطفال المزعجون في أكثر من 50 صفحة. إذا كان هذا المرض قد يكون سبب آخر أن الولد يكون عبقري أو ذكي جدا ويفهم بسرعة، لكن طبيعة المدرسين يتعامل مع الولد الوسط فيكون يعاني من الملل، ففي كل حصة نصف حصة يفهم ونصف الأخرى يصاب بالملل، فكثرة الملل تجعل الابن يكره المدرسة، فهو نشيط حيوي لكن لا يريد دائما المدرسة بسبب. فإذا كان الولد عبقري أو موهوب أو ذكي قد يكون هذا سبب. فذاك الموضوع صعب أن نجيب عنه دكتور، لكن نحتاج إلى تشخيص.
تسمح لي دكتور بس أشير للمستمع الكريم بسلسلة صوتية موجودة على شبكة المعلومات لسعادتكم حول تغيير السلوك، أظنها وصلت 10 حلقات يا دكتور.
أي نعم،
أنا أشيد بها وأتمنى أن يستمع إليها الإخوة والأخوات، فهي مفيدة جدا في هذا الجانب لسعادة الدكتور أيضا.
جميل دكتور. دكتور مصطفى أبو سعد، وأنت استشاري نفسي وتربوي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، وأسعدتنا وأتحفتنا حقيقة.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
تحياتي لك يا مرحبا وسهلا. نعود إليك دكتور فهد وإلى المستمعين الكرام مرة أخرى ومداخلاتهم، سواء عن طريق الرسالة النصية القصيرة على 6688 أو حتى الهاتف 600551688، وكذلك بالإمكان تشاركونا عن طريق تويتر وعنوان الإذاعة هو شارجة راديو. أيضا إحدى الرسائل تأتي تقول يعني موضوع نعاني من حرصهم خاصة فيما يتعلق بالصلاة مع وجود الملهيات التلفاز كرة قدم نت بلاي ستيشن، يعني إذا كنت ستعرج على هذه النقطة في أثناء حديثك دكتور.
هذا من تغيير السلوك الذي ينبغي أن يصدر من الوالدين قبل ذلك. كيف تريد من طفل صغير أن يهتم بالصلاة ويرى تأخر والده أو تأخر أمه، لا يرى في بيئته ما يشجعه على الصلاة؟ أيضا ربط الصلاة بالعقاب هذا خطأ، لأنها إنما ربطت بعد تأخر، والعقاب الذي ورد في النص ليس العقاب المقصود به عند الناس واضربوهم عليها لعشر. هناك جانب مهم وهو أن يسعى الأب إلى تحبيب أو الأم إلى تحبيب بنائه في الصلاة من خلال مثلا تغيير المسجد، أخذهم في رحلة إلى مسجد آخر، مسجد فيه أنشطة إلى غير ذلك. هناك مجموعة من الوسائل موجودة في كتاب نجيب العامر تحدث عنها في هذا الجانب.
نعم.
في تكوين السلوكيات الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل تكلمنا عن تصرفات الوالدين، أيضا الولادة في جو مشحون. يا أخي لابد أن نعلم أن 90% من القيم تتشكل لدى الطفل إلى سن 7 من الأسرة، مثل ما قال قبل قليل الدكتور بناء العلاقة 90%، هو قال هذا عندي في دراسة 90% من تشكل القيم لدى الطفل تكون من الأسرة. الثالث التركيز الشعوري، الطفل لديه شعور عالي جدا فهو يركز شعوريا في المحيط اللي حوله، تخيل عنده خلافات كثيرة، كره، إعلام، سوء تعامل من والديه، مباشرة ينصبغ هذا وينطبع في ذهني فيصبح سلوكه سيء. الأمر الرابع حب الاستطلاع للقيام بما يشاهد يؤثر على سلوكه، وهذا واحدة من أخطر ما يؤثر على سلوكيات الطفل. مدير الإعلام بالمجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور عبد المنعم الأشبيهي قام بدراسة نشرت في مجلة المستقبل في العدد 158، رصد قناة فضائية عربية واحدة موجهة للطفل لمدة أسبوع، وجد ما يلي. أستاذ محمد،
نعم.
مستمعي الكرام أرجوكم انظر ماذا وجد. 300 جريمة قتل، مقاطع عنف أكثر من 30% من المحتوى، موضوعات جنسية في الأفلام والمشاهدة تجاوزت 15%، رصد 370 لفظة فقط في هالأسبوع بسب وشتم. لما جمع كل الكلام وعمل له نسب 49% من الكلام تهديد وانتقام، 23% تحريض، 14% استهزاء وسخرية. دراسة على أمهات خليجيات في موقع محصنون أجمع 97% من الأمهات أن الأطفال يقبلون ما يشاهدونه، 88% من الأمهات أكدن أن أبنائهم أو أبنائهن يطبقون ما يشاهدونه، 97% يرددون نفس الألفاظ، 25% يركزون على الحركات والرقص فيطبقونه أمام الأمهات والآباء. إذن الإعلام الآن يشكل سلوكيات الطفل من حيث لا نشعر.
صحيح.
فكنا نقول وين جت السلوكيات؟ جت من الأب، من الأم، من الأسرة، من الشعور المتطابق، من الإعلام. الخامسة قانون التراكم، وتراكم السلبيات والسلوكيات السيئة دون تعديل حتى تتحول إلى عادة. كل يوم تشوف عليه سلوك سيء وتسكت، كل مرة يتراكم عنده هذا السلوك السيء حتى يصبح عادة. فهذا هو قانون التراكم.
دكتور، وأنا أعتقد أن هذه المسألة فيما يتعلق بالتربية الآن يجب أن نعالجها بشكل مختلف عما كانت تعالج في الوقت السابق بالنسبة لأبائنا وحتى صحيح. أجدادنا. وعندما نتحدث عن الإعلام فستجد أن الطفل الذي ربما الآن هو على عمر 5 أو 6 أو 7 سنوات ستجد أنه يفوق عمر أحيانا الشخص الذي كان في فترة سابقة 15 سنة
في تعامله مع الإعلام.
نعم
هذا صحيح. ولهذا التعامل ينبغي أن يكون بحذر وبدقة، ومثل ما تفضل الدكتور قبل قليل عندنا إشكالية في التركيز على الإيجابيات، وعندنا إشكالية في تحويل السلبيات إلى إيجابيات، وعندنا مشكلة في بناء العلاقة وبناء الثقة. نتعامل مع طفل اليوم ينبغي أن نتعامل معه وفقا لمعطيات العصر، المعطيات الخطيرة.
جميل. سؤال من الرسائل النصية القصيرة على 6688 يقول: دكتور، هل من المشكلة أن أضع تلفاز عند أطفالي؟
إذا لا تستطيع، مثل ما قال الدكتور قبل قليل، تقول هذه قضية مشكلة وهذه القضية ليست مشكلة. المشكلة في ما المحتوى، ما الذي يقدم. احنا ذكرنا قبل قليل أن قناة واحدة مع الأسف شملت كل هذه الأرقام المفزعة. أن تضع تلفازا يبني لديهم السلوك ويقومهم، هذا مكسب كبير لأن الطفل صار يتلقى من خلال البصر أكثر. لكن أن تضع سلوكا تلفازا يهدم قيمهم وسلوكهم، هنا تكمن المشكلة، وأنت أسهمت الآن في بناء سلوك سيء. ما الذي ستضعه لهؤلاء الأطفال؟ هنا تكمن الخطورة.
هنا رجع رسالة أخرى على موضوع الابن المشاغب، قال: أنا المشكلة أنه ابني جدا يعني مزعجني، أو بالأحرى يعني يقول: يا أخواني، يرمي الحقيبة المدرسية من الدور الأول ويرجع البيت من دونها، ما أضربه، أحاول أكلمه ما ينفع، لدرجة أن أوقات أتركه بالبيت أو أتركه بالبيت بدون دراسة، ولكن يعني هذا الشيء يقول مثل ما قال حرام، يعني ما أدري.
الحقيقة مثل ما قال الدكتور، السلوكيات الفردية لفرد معين لا يمكن أن يأخذ عليها الإطار العام، ينبغي أن يراجع ويتأكد من سلوكيات هذا الطفل، لأنه ليس كل من رمى مثلا حقيبة مثل ابنك، وليس كل من استهتر بالمدرسة مثل ابنك على سبيل المثال. قد تكون خطوط العامة لجميع الأطفال متفق عليها، لكن في حالات معينة، وهذا يمكن نشير إليه، أن بعض الناس يخلط من القضايا التربوية الاجتماعية والقضايا النفسية، فينبغي عدم التداخل بينها.
جميل. أيضا نود أن ننتقل لنقطة ثانية دكتور، مسألة تكون السلوكيات السلبية لدى الطفل تحدثنا عنها. نقطة أخرى هي الأساسيات في تعديل هذه السلوكيات.
نعم، هذا مهم الحقيقة. عشان نعدل السلوك ينبغي أن يكون هناك مجموعة من الأساسيات، حتى الأخ الكريم الذي سأل، ونفس القصص اللي ذكرها الدكتور، يعني هذه مدخل لي. قالت: ابني شيطان. قال: من أم الشيطان؟ قالت: لا لا لا، ما أقصد، أقصد شقي. طيب، والشقي عند الله، إذا كتب شقي أنت تعلمين الغيب. أول أساس من أساسيات تعديل السلوك، حدد السلوك الذي تريده.
نعم.
الأم جاية ما هي محددة السلوك. الكثير لا يعرفون ما السلوك الذي يريدون تعديله أو تغييره. إذا لم يتم تحديده لم يتم تعديله. بعضهم يعطي عناوين فضفاضة، شيطان مدري إيش، طيب وبعدين في الأخير طلع عنده عناد، يعني له شيطان ولا شقي بس عناد.
والله ما ظني عناد بعد عند هذا،
يمكن أقل من العناد. لو الدكتور يعني استمر معه يمكن تقل، كل يوم تتنازل شيئا فشيئا. حدد السلوك، هذا أول أساس. ثانيا، تكلم مع ابنك حول ما تريده منه، اترك الوصف. بعض الناس يقول: ابني فوضوي، كذاب. هذا وصف كذاب، وصف عام، أو فوضوي وصف عام. لكن لما تحدد السلوك كلمه حول ما تريده بالضبط، وليس ما الذي لا تريده منه، ما الذي تريده. قد يكون السلوك يسير وتعطي وصفا عاما، هذا الأساس الثاني. اسمح لي أني سأسرع أيضا عشان الوقت. الأساس الثالث، حدد له كيف يصل إلى هذا السلوك، يعني كيف تنظم طريقة وصوله، علمه كيف يكون منظما. بعضنا يخطئ عندما مثلا يعتقد أن الأطفال يفهمون كل شيء. بعضهم أحيانا، وهذا نسمعها كثيرا، يردد: أنت فاهم لكنك تعاند. إيه لا لا لا، أنت واضح أنك معاند. الحقيقة لا، لابد من بيان الصواب.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغلام: يا غلام سمي الله وكل بيمينك كل ما يليك، أعطاه الخطأ والصواب في نفس الحالة، أخذ يده وقال له: كل مما يليك. من هنا فليس بالضرورة أن الإبن لصغر سنه يعرف السلوك الصحيح، حدد له السلوك الصحيح. من الأساسيات كذلك مدح السلوك الإيجابي، مثل ما قال الدكتور، التركيز على الإيجابيات أمام الأبناء. هل يعقل أن نتفاعل مع السلوك السلبي ونترك الإيجابي؟ ليش 150 ألف رسالة سلبية بينما 5000 رسالة إيجابية؟ نحن سلبيين، نحن لا نركز على السلبي، غبي ما تفهم كذا كذا، لكن الرسائل الإيجابية ضعيفة في حياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يثني على السلوك الإيجابي أحيانا بالأسماء، نعم الرجل فلان، أعلم أمتي فلان، بالأسماء. غالب السلوك السلبي ما كان يذكر اسمه، يذكر السلوك، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فالسلوك السلبي ينبغي أن يكون بعامة، بينما الإيجابي بالاسم. مدح السلوك مهم. الخامس، مدح السلوك التلقائي الذي يعتقد الطفل مروره أمامه دون علمه، يعني لا يدري هل هو سلوك جيد ولا لا. هناك سلوكيات تلقائية تمره لا يعرف. أحيانا الابن يتصرف مرة واحدة ثم لا يعود إلى هذا التصرف، السبب أننا لا نعزز السلوك الجيد، ما يدري أنه هذا سلوك جيد ولا لا. قد يحسن الآخرين، قد مثلا يكون معه أكل ويعطي صديقة ولا ابن معه طفل، هذا يعتقدها سلوك عادي. لما يعزز هذا السلوك الإيجابي، يا سلام ممتاز، البطل هو اللي يعطي الآخرين مما لديه، يكون كريم. تعزيز السلوك الإيجابي الموجود يجعلها سلوك دائم، عادة ترتسم في ذهنه. إذا لم يلتفت إليها الأب والأم لا يدري. اجعل لك كتابا لإنجازات الأبناء الإيجابية مع الصور. الأمم إنما يكبرون بالإنجازات وليس بالأخطاء، لذلك دائما تذكير الأبناء بالأخطاء من الخطأ. أيضا استخدم يا أخي تقنيات اللعب مثل الذهاب للنوم. واحد يقول أنا أشتكي، وأم تقول أنا أشتكي من أبنائي لا يذهبون من النوم. استخدمت معهم تقنيات اللعب والمسابقة، مثلا يلا نتسابق إلى الغرفة، يتسابقون، يلا أحسن واحد يحط رأسه، مسابقة أو يعني استخدام أسلوب تقنيات اللعب عن طريق المسابقة، المذاكرة كذلك. هذا الأمر يجعل اهتمام الوالدين قريب جدا من الطفل ويسهل عملية تغيير السلوك. في كتاب كيف تكون أحسن مربي في العالم محمد سعيد مرسي، الكتاب في 8 أبواب، الباب الرابع منه في فن تعديل السلوك، ذكر مجموعة من القيم في تعديل سلوك الطفل. أنا أدعو للاطلاع على هذا الكتاب، وأنا مضطر مثل ما قلت لك أن أكون سريعا في النقاط عشان
جميل. أعتقد يعني دكتور المسألة هنا يمكن قد تكون معقدة بالنسبة لبعض الآباء، خاصة إذا تحدثنا أن الابن الأول مثلا قد يختلف بطبيعته وبأسلوبه وسلوكه عن الطفل الثاني. هذا بطبع هكذا حرج، يعني مثل ما يقولون يحب الحركة، يحب السؤال، لكن الابن الثاني هادي نوعا ما. يمكن السؤال اللي ممكن نطرحه بشكل آخر وكمحور، ثقافة الطبع يعني ممكن تغلب التطبع، هذه المسألة مش قد تكون عائق
سائر عندنا؟ صحيح، الطبع يغلب التطبع. لو تقول له سو كذا قالك يا رجال الطبع يغلب التطبع. هذا المثل أنا ما لا أعرف من أين أتى الحقيقة، وأصبح مثلا سائدا عند الناس، مع أنه مثل غير صحيح. من قال لك أن الطبع يغلب التطبع؟
وقد قيل أن من حلمه بالتحلم،
وهذا عكسه تماما. هذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. هذا الحديث يضرب هذا المثل مثل ما قلنا في العمق وينفيه تماما. الأدلة والوقائع والدراسات المستفيضة حول مسائل تعديل أو تغيير السلوك أكدت أنه يمكن تعديل أي سلوك مهما كانت المدة الزمنية التي مرت بي. أخي أقرب مثال جيل الصحابة العظماء رضي الله عنهم وأرضاهم، متوسط الجيل اللي أسلموا من 30 إلى 40 سنة.
نعم.
ومع ذلك تخيل واحد يعيش 30 سنة في سلوك سيء ثم يتغير في يوم وليلة. إذن الطبع يغلب التطبع غير صحيح. أبو بكر أسلم وهو ابن 37، عمر رضي الله عنه وهو ابن 33، ومع ذلك ماذا صنعوا في الدنيا والتاريخ رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا نقول اللي يقول لك الطبع يغلب التطبع، إيش فائدة التعاليم؟ إيش فائدة الأوامر والنواهي إذا الطبع يغلب التطبع؟ خلاص، هذا غير صحيح. يا أخي الدراسات الحديثة تثبت أن سلوك أي عمل لمدة 40 يوما يؤثر. الرجيم 40 يوم الآن يربطون الرجيم ب40 يوم، مما يدل على أن ثقافة الطبع يغلب التطبع غير صحيحة. بالإمكان أن تكسر أي قاعدة أو أي أمر أنت عشت عليه بمجرد الإصرار. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث يحسنه بعض العلم مثل الألباني وأحمد شاكر وغيره، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يعني 40 يوم كفيلة بأن تجعل محافظتك على صلاة الجماعة مستمرة. عود نفسك 40 يوم وشوف كيف يصير أثرها. إذن طريقة العلم بالتعلم هي الأولى والأهم والأجدر من الطبع يغلب التطبع. لذلك لازم نغير هالمثل، نقول التطبع يغلب الطبع، لو قدمناها كان أفضل. لابد أن نتدخل لتعديل بعض السلوك، يعني طبيعة السلوك نفسه الذي قد يتنافى مع طبيعة الإنسان السوي. أيضا حالة تكرار السلوك الخاطئ، وقف التكرار الخاطئ يا أخي، لا توقفه إلا بعملية التعديل طول مدة الفترة الزمنية للسلوك. هذا مهم أن ننتبه إليه. بعضهم يقول طولها شوي، تدخل أنت، يعني إدخال أو إدخال يدك في تغيير السلوك، هذا مطلب مهم. هنا أود أن أشير إلى أننا ركزنا على جانب التعليمات، جانب الكلام، جانب الخطب النارية الحقيقة في تعديل السلوك. هذا مفيد لكن ليست كل شيء، هذه سرعان ما تتبخر بعد دقائق تحت تأثير التشويش الذهني. لذا فإن تعديل التفكير والتخلص من الأفكار السلبية، وأيضا خلني أقول تبني سلوك جيد، هذا يحدث بالتدريب يا أستاذ محمد والإخوة والأخوات، بالتدريب، بالتطبيق العملي لعلوم سلوكية إسلامية عصرية يمكن أن نطبقها تطبيقا جديدا. في دراسات حديثة تؤكد أن سلوك الإنسان لا يتغير بمجرد العلم، يعني علمك بمشكلة معينة، الآن احنا نتكلم عن سلوك، عشان نغيره تراك انت غبي، تراك انت كذاب، تراك انت عنادي، تراك انت مثل ما قالت الأم شيطان، تراك انت شقي. طيب هذه مجموعة سلوكيات، خلاص تعدل السلوك بمجرد العلم؟ الحقيقة لا يتعدل، لابد من سلوك طرق ووسائل علمية عملية، وهذا موجود في شريعتنا يا أخي بطرق مختلفة، مثل ما أشرت قبل قليل للحديث إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، وهذا ما يكون إلا بالدربة والمسيرة الطويلة.
نحن نقول بطبيع ما يوزع عن طبع دكتور، فبالتالي هذا المثل مش صحيح مثل ما قلنا. طيب دكتور، تغيير السلوكيات صفة واحدة وطريقة واحدة، هل هذا الكلام سليم، أو هل تغيير السلوكيات بصفة وطريقة واحدة؟
أبدا. يمكن سمعت قبل قليل الدكتور ويقول كل من جاني أسأله إيش، ما هي المشكلة، كيف، لأنه بعض معرفة السلوك الذي تريد لا بد منه، هل فعلا هو خطأ. بعض الناس يعتقد أن سلوكا معينا خطأ وليس بخطأ. ما عمره جاك أحد واشتكى قال والله طفلي ولا طفلتي كثيرة الأسئلة، أنا متضايق منها، من اللي قالك أن هذا السلوك خاطئ وليس سلوكا خاطئ؟ لابد أن تعرف هل السلوك خاطئ ولا غلط. كثير الحركة، طب من حدد كثرة الحركة؟ يمكن ما يكون سلوك خاطئ، يمكن يكون سلوك جيد.
تذكرت حلقة كنت أقدمها في التلفاز حول مسألة الحضانات، وكانت هذه المربية تتحدث عن الأطفال وسلوكياتهم المختلفة، وبكل تأكيد سلوكيات الأطفال تختلف، فتحدثت عن سلوك العض، وحقيقة هذا تجده عند كثير من الأطفال، ربما بسبب مشاكل من المنزل فتجده يعض بشكل كبير، وربما الأمهات يعرفن مثل هذه الحكايات. يعني كيفية معالجة مثل هذه السلوكيات، خاصة إذا ما تحدثنا عن العض، الضرب مثلا، يعني تجد مثل هذه السلوكيات تختلف بالنسبة للأطفال في الروضة وفي الحضانة.
جميل، احنا قلنا قبل قليل لا بد أن تعرف السلوك، إذا عرفت السلوك لا بد أن تعرف هل هو خطأ أم لا، يعني حدد حجمه، لأنك قد تعطيه أكبر من حجمه. بعض الناس يقول العض، يمكن يعض مرة في الأسبوع من باب الطرفة مثلا، حدد حجم هذا السلوك. أيضا في عوامل مشتركة لتغيير أي سلوك، عشان أغير أي سلوك في عوامل مشتركة طبقها، وهذه تحدثنا عنها في الحلقة الماضية إذا تذكر. هذه العوامل المشتركة لتغيير أي سلوك كان، أدعو الإخوة والأخوات للرجوع للحلقة. وأيضا هناك تعامل مع كل سلوك على حدة، بمعنى السلوك ذاته إما دمت حددته وعرفت أنه خطأ وتعاملت معه وفقا للتعامل العام، تعال للسلوك ذاته، يعني سلوك العض غير سلوك كثرة الأسئلة، غير سلوك العناد، غير سلوك الكذب، غير سلوك الذكاء مثلا. السلوكيات مختلفة، وش الخطأ منها وش الصواب، حددها وتعامل معها. الأهم من هذا هو التعامل مع مصدر السلوك اللي هو الفرد. يا أخي الأفراد نفسيات وعقول وملكات، يجب التعامل معهم على هذا الأساس، ما يصلح لفلان قد لا يصلح لآخر.
ممتاز،
مثل ما قال الدكتور قبل قليل، ما كان مفيدا في حال قد يصعب تطبيقه في حال أخرى. من الأمور المهمة في التغيير في حياتنا الفاعلية، يعني إيش الفاعلية، إيش نقصد بها؟ القدرة الدائمة على تحديد الهدف والسعي له بدون ملل ولا كلل. يا أخي حتى في العبادة، لا يكون أحدكم كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الله عز وجل أثنى على المؤمنين، قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا هو المفهوم العام. مو اليوم والله عند سلوكي لابني واتصلت ولا سألت الدكتور محمود ولا سألت فلان ومن بكرة طبقت، ما تم زعلت وخلاص ووقفت. الاستمرار، الديمومة، ثم استقاموا. الاستقامة تعني الديمومة أن يستمر. حتى ستيفن كوفي إذا تذكر داخل معنا صاحب كتاب التغيير من الداخل اللي هو الدكتور أيمن عبدو، تحدث عن هذه المعاني اللي أشار إليها ستيفن كوفي في العادات السبع للتغيير. أول عادة كان يتحدث عن كن مبادرا، تحدث عن أن نقطة الانطلاق لأي تغيير حقيقي في حياتنا هو أن تقول أنت مسؤول عن نفسك وعن حياتك. إذا أردت تغيير شيء في حياتك يا أخي بادر أنت بالتغيير. برنارد شو يتحدث يقول الإنسان ليس نتيجة حتمية لظروفه، بل هو يستطيع أن يتحكم في كثير منها. الناس دائما يلومون ظروفهم على ما هم فيه من أوضاع. نلوم زماننا نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا.
ممتاز.
والله مشكلة أبنائنا التلفزيون، مشكلة أبنائنا العصر، إحنا جزء من المشكلة. حتى نعدل ينبغي أن نعرف سلوكياتنا. تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير.
ممتاز دكتور، أنا استأذنك يعني بفاصل قصير، إعلاني قصير ومن ثم بنرجع إليك، لكن أود أن أقف ونحن نعود إلى موضوع الطبع يغلب التطبع، وأود أن أتطرق إلى مسألة أحيانا تفريق الأب لأبنائه فيما يتعلق بالطبع، وأن هذا طبعه كذا وهذا طبعه كذا، فربما قد تصير هناك إشكاليات بين الأبناء.
صحيح.
أود أن أتحدث عنها بعد الفاصل القصير.
مع الله نبني مع الناس نبني مع الكون.
للتواصل عبر هذا البرنامج من داخل الدولة 600-5516-888، ومن خارج الدولة 600-5516-99، وعبر الرسائل النصية القصيرة 6688، وللتواصل عبر موقعي فيسبوك وتويتر شارجة راديو.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام. دكتور فهد، أعتقد نقطة الطبع والتفريق.
نعم.
هذه
أشرنا قبل قليل فعلا إلى أن النفسيات تختلف والعقليات تختلف، حتى التعامل مع الأصحاء غير متساوي، فضلا عن أن يكون هناك بعض الاضطرابات التي تصيب الأبناء، وهذا جانب مهم. إن نذكر أنني كنت قرأت بحثا حول التوحد، وأنه كان في السابق يتعامل الأبناء والمربين مع هذا المرض على أنه غير معروف لديهم التوحد، ويعتبرون ما يحل بالطفل جزء من السلوكيات الخاطئة وربما قسوا عليه. فإذا بالعصر الحديث يكتشف ما يسمى أو يكتشف فيما يسمى بمرض التوحد.
صحيح.
فمعرفة طباع الأبناء مهمة. فيه ابن خجول، فيه ابن مندفع، فيه ابن عنده نسبة الغيرة عالية، فيه ابن مثل ما نقول احنا مطنش إلى غير ذلك. أيضا هذا دور الأب والأم، يعرف نفسيات أبنائهم في التعامل في تغيير سلوكياتهم، ويستخدم لكل واحد منهم حالته، يلبس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بؤسها، ليس الجميع سواء. وجود يا أخي حتى في تاريخنا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعامل الناس سواء، الناس يحتاج إلى طريقة في التعامل. يعني تذكر لما تكلمنا عن النصح، فن النصح في الحلقة، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب في تعامله مع أعرابي بال في المسجد، بينما غضب على معاذ لما طول الصلاة. لماذا الاختلاف؟ هذا ما زال جديد، ما هو عارف أصلا، ما هو عارف الفرق بين المسجد والحوش الخارجي.
حتى نوعية العقاب هنا قد تختلف دكتور.
طبعا أحيانا العقاب لبعض الناس يكون فيه جزء من القوة.
أقصد بالنسبة للطفل أو الأطفال أو الأبناء بشكل أو بآخر،
أحيانا قد تحتاج إلى اختلاف العقاب
وإن كان نفس الخطأ،
يعني قد ما تعطي حكما عاما،
يعني
قد يتكرر.
دعني أقول مثلا أن لديك طفلان، طفل نوعا ما تشعر بأنه حساس جدا جدا، يعني مفرط في الحساسية تجاه كلمة أو قول، ولكن هذا الطفل الآخر لو قلت له الكلام وتنازع ألف مليون مرة ترى ماشي فايدة، سبحان الله يدخل كلام من هنا ويطلع من هنا، لكن بشخص. وبالتالي هل العقاب هنا يتساوى بالنسبة لهذا أو ذاك؟
أهم شيء أن نفهم أن الأطفال أن الأطفال حساسون في مسألة التلقي والنظر. بمعنى لا يجوز أبدا أن تعاقب طفلين في مسألة واحدة أمام بعض عقابا مختلفا. هذا يبني جانب كبير من الغيرة والحقد فيما بينهما.
جميل.
هذا مهم أن يكون العقاب، إذا أردت أن يختلف العقاب، أن يختلف المكان، وأن لا يرى كل واحد منهم عقاب الآخر، حتى لا يتعامل مع أخيه بشيء من الحقد، لأنه فعلا قد يصدر الخطأ من طفل ولكن بطريقة متكررة جدا، وقد يصدر من طفل آخر مرة واحدة وبالخطأ، فهل يكون عقابهما واحد؟ لكن لا يكون العقاب أمام بعض إلا إذا شعر بسبب اختلاف العقاب، هذا مهم.
جميل، ننتقل إلى النقطة الثانية دكتور. بعد هذه المعاني التي قدمتك وكأنك تشير يعني في نقطة الصفة الواحدة والطريقة الواحدة إلى أن التغيير لا يقف عند حد ما بل صحيح. يستمر،
هذا صحيح. يعني الطبع اللي قالوا يغلب التطبع هذا خطأ، احنا قلنا التطبع يغلب الطبع، والتطبع صفة دائمة يعني يصبح دائما. يا أخي الأنبياء يجسدون لنا هذا دائما، ما نجد الحديث عن المسؤولية الفردية والسعي للتغيير. آدم عليه السلام وأمنا حواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما قالوا هذه طبيعة وترى الغلط وارد، لا، استمروا في تجسيد التغيير. حتى يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له فلعلك باخع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأن شعوره ورغبة في التغيير عليه الصلاة والسلام عالية حتى كادت تذهب نفسه حسرات مرغبة في التغيير الدائم. عشان نكون ساعين في التغيير، كان مصطفى الرافعي يقول إذا لم تزد شيئا على الدنيا كنت أنت زائدا عليها. ولا يمكن أن تكون تزيد في الدنيا إلا إذا أحدثت تغييرا. أكثر الناس إعاقة للكون أو للعالم هو صاحب التفكير السلبي اللي ما يقدم شيء. يا أخي التغيير مستمر حتى الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا جزء من التغيير، يعني اجعل في حياتك صفة التغيير الدائمة والتجديد والإحسان. بعض الأمثلة في التغيير الإيجابي حتى مع الكبير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل سأله مالا، كان الإنسان يشحذ، جاء يشحذ سائل،
نعم،
كان بإمكان أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لمعنى صدقة ويعطيه وانتهت القضية. لكن في معنى أعظم وهو معنى التغيير. إذا كان هذا الرجل بهذا العمر لم يبني قيمة التغيير في حياته، كيف سيبنيها في أطفاله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي، قال له تعال إيش عندك في البيت؟ قال عندي كذا وكذا وكذا، فأمره أن يذهب فيأتي بحصير كان عنده، فأتى به فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بدرهمين، فأعطاه درهم قال اذهب واشتري لأهلك طعاما وهذا اشتر به فأسا. اشترى الفأس وركب له من اللي هو العصا حقت الفأس، قال اذهب واحتطب، فذهب. شوف السلوك الآن للتغيير، احنا نحتاج إلى شهر عشان التغيير. ذهب واحتطب، جاء به فباعه في المدينة، أسبوع القادم احتطب، وهكذا. لما جاء بعد مدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بها حتى تجار الحطب في المدينة، هذا هو تغيير السلوك. فقال عليه الصلاة والسلام لأن يحتطب أحدكم حزمة من حطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري. الاحتطاب هنا صفة تطبع دائمة،
نعم.
ما قال الله الطبع أغلب التطبع وأقف، لا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير من سلوكه. يا أخي العادات السبع اللي أشرنا إليها، ابدأ النهاية في ذهنك، ضع الأهم، فكر بعقلية الربح، احرص، تعاون، تعاون إنمائي، تقديم سلوكيات التغيير على سلوكيات اليأس التي تنتاب البعض.
ممتاز. عبد الله الكمال يسلم عليك دكتور، يشكرك على البرنامج ويقول يتمنى لو كان له أطفال ادعو له.
أسأل الله تعالى أن يرزقه بالذرية الصالحة.
جميل. سلوكيات الأطفال التي تحتاج إلى تغيير أو
أنا أنصحه بأن يكثر من قول الله تبارك وتعالى على لسان زكريا في سؤاله ربه تبارك وتعالى، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارث، وهو دعاء مجرب، فليكثر من هذا الدعاء، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارث.
جميل. تغييرات سلوك الأطفال، وأعتقد أن هناك يعني سلوكيات كثيرة والتغيير فيها أيضا ممكن يكون بطرق، كيف أعرفها؟
طيب السلوكيات اللي تحتاج إلى تغيير فعلا كثيرة، كيف أعرفها؟ قبل شوي قلنا أنه بعض الناس ربما يعتقد أن هذا السلوك خاطئ وهو مو خاطئ. التربويون لهم رؤية، والمتخصصون النفسيون لهم رؤية، الأطباء النفسيون لهم رؤية، يعني هذا ثلاثي مهم جدا في معرفتي وبناء مثل هذه السلوكيات. ولو تتذكر في أول الحلقة لما سئل الدكتور محمود، جاء من الأخ الكريم اللي قال ابني مدرسة أشار إليه بضرورة التأكد من كن هذا السلوك. ما هو هذا السلوك؟ لأن التربوي يعطيك أسس وسبل للتعامل.
نعم.
أسس ووسائل التعامل التربوي. لكن هل يمكن أن تعرف أن أحمد أو صالح أو علي يصلح له هذا السلوك؟ هذا السلوك التربوي العام. المتخصص النفسي شخص ربما شخص لك أحيانا حالة نفسية معينة بناء على عرض، على سؤال مر. الطبيب دوره مهم في التحذير من التعامل مع هذا المريض على اعتبار السلوك العام لغيره، مثل ما أشرنا قبل قليل إلى التوحد.
دكتور، أنت يعني هل توجه يعني أولياء الأمور بهذه الطريقة، أن يعني لا يتوجهوا مثلا باستفسارات وأسئلة سريعة، مثلا قد تكون مثل هذه الأسئلة على الهواء تجاه أطفالهم، كيف نعالج هذا السلوك، كيف نعالج هذه المسألة، وخاصة أن الطفل محتاج أنك تعرف مثلا في البيئة التي يعيشها سلوك الأباء تجاه أبنائهم، يعني مثل ما قال الدكتور يعني مصطفى أنه محتاج أنه يفهم أكثر، خاصة بالنسبة للأم اللي كانت تطالع مسلسل وفي الأخير تارك ابنها، أنه تبغي يكون هادي في حزتها.
بعضهم يبسط القضية بشكل كبير. برنامج في قناة الشارقة ولا في إذاعة الشارقة مستضيف متخصص تربوي وكان عن سلوك العناد، رفع السماعة ووصف وصف عادي فأعطاه جوابا عاما فطبقه ففشلت الأمور. نقول ليس حتى الذي أعطاك الإجابة، إنما أعطاك الإجابة العامة بناء على سؤالك. شوف الدكتور قبل قليل كيف استوضح. شيطان؟ لا. شقي؟ لا. لأنه أحيانا قد يكون الاتصال غير استضاحي أيضا، فكونك تعتقد أنه أخذت هذه الجزئية اليسيرة وطبقتها أنها ستنجح خطأ. هناك مجموعة من الأسس اللي تكلمنا عنها قبل قليل، أساسيات التعامل، بعضهم أصلا لم يعرف ما هو الخطأ ويسأل عن خطأ مفترض، يسأل عن خطأ مفترض. مثل ما قلنا أن بعض الناس يعتقد أن كثرة الحركة مشكلة كبيرة وتحتاج إلى علاج، تفاجأ أنها ليست كثرة حركة، أصلا هو معتاد على الهدوء والبيت كله هادي، وجاءهم طفل فبدأ يتحرك. هذا هو الوضع الطبيعي. من اللي قالك أنه كثرة حركة أو أسئلة أو فرط ذكاء؟ ومو فرط ذكاء ولا شيء، مو فرط ذكاء، جوانب عادية جدا. فهو ما هو لم يستطع تشخيصها، أو الأم لم تستطع تشخيصها فتبني اتصالها أو أسئلتها على هذا الجانب. البناء المعرفي مهم بالنسبة للآباء والأمهات، لذلك احنا تلاحظ في كل حلقة نحن لا نحل قضايا معينة، نشير إلى مجموعة من الكتب. الحلقة الماضية 10 كتب، في هذه الحلقة أشرت إلى 4 أو 5 كتب. ينبغي أن يكثر الآباء والأمهات من القراءة في هذه القضايا، أن يجمعوا الأشياء التي تمر بهم في سلوكيات التغيير والسماع ونحو ذلك. ولهذا الإرشاد النفسي أنا أعتقد أنه مرحلة سابقة، وكذلك التربوي الحقيقة مرحلة سابقة على الطب النفسي. إذا تدخل الطب النفسي وأكد ضرورة عمل معين لهذا المصاب بسلوك معين، هنا نقول لابد من الاهتمام بالطب النفسي، لأنه تدخل في حالة معينة وفي فرط معين ينبغي الاستفادة من الطبيب. يا أخي مدارسنا تخلو من الاهتمام بالإرشاد النفسي والتربوي.
مشكلات الأباء مع الزوجات أو الأمهات وانعكاسها دكتور على سلوكيات الأطفال، يعني أحيانا تجد الأسرة، هذا الزوج وهذه الزوجة، كثير فيها اختلافات وكثير ما تصير هناك مشكلات، وبالتالي أعتقد في مثل هذه الأثناء قد يتأثر الابن بشكل سلبي، وقد أيضا تحدث لديه بعض العقد وغيرها من الأمور. لكن كيفية أن تحل بعض المشاكل الزوجية بشكل خاص دون أن يتعرض إليها الابن، أعتقد هذا شيء صعب، لكن أعتقد هناك محتاج هذا الموضوع تحت توجيه أو توعية.
احنا قلنا في السلوكيات السلبية تتكون من تصرفات الوالدين، وتتكون أيضا في الجو المشحون، وتتكون في التركيز الشعوري قبل قليل. كيف تريد سلوكيات جيدة وتصرفات الوالدين سيئة والجو الأسري مشحون شحن هائل، حتى أصبح التركيز الشعوري لدى هذا الابن من خلال المحيط به عالي جدا؟ هذا التركيز الشعوري ينبغي أن يحل الآباء والأمهات مشاكلهم، أن يجعلوا أبنائهم في معزل من أي تداعيات لهذه المشاكل، أن يعيش الابن والبنت داخل جو أسري مشحون لكن بعواطف رائعة وليس بمشاعر سيئة وسلوكيات سيئة، لأن هذا سيؤثر عليهم. سيؤثر بشكل كبير. يعني احنا قلنا قبل قليل في مسألة الإرشاد النفسي مدارسنا حتى تخلو. إذا كان البيوت تخلو فالمدارس وهذا هو الأدهى تخلو. يعني المرشد الاجتماعي له دور كبير وينبغي أن يؤهل هذا المرشد الاجتماعي كيف يتعامل مع بعض الأبناء. تغيير سلوكيات داخل المدارس مثل ما قال الدكتور محمود ليس صحيحا. الطريقة الوحيدة عند أغلب المدارس في وطننا العربي مع الأسف هو العقاب، بينما هناك سلوكيات لو حددت لأصبحت ظاهرة جيدة. أنا بذكر لك قصة مرت بي. أذكر أنني زرت أحد المراكز وقابلت يعني شاب ماني قايل طفل عمره أظن في حدود 14.
نعم.
وكان عنده عمل المجسمات في مركز اللي يسمونه النادي الصيفي، وأعجبت به يسوي مجسمات. دردشت معها كيف من شجعك؟ قال والله ما في تشجيع، أنا أعاني معاناة شديدة. إيش تعاني؟ قال في البيت أبي مغضب وأمي مغضبة، يقولون ما في شيء إلا أخذته وأزعجتنا، وش ينتفع من وراء هذا الشيء؟ يعني علبة مناديل زي هذه فارغة يأخذها، وشريط الكاسيت يأخذه، علبة الكبريت يأخذها، العصير المكاك اللي يسميه المصاص هذا أو المكاك، يفكك أحيانا بلاستيكات يحتاجونها ويأخذها، وبعدين يعمل منها مجسمات. يجيب هذا الكرتون يضعه، يركب المكاك هنا وهنا، ثم يركب عليها مثل الخرقة السوداء على أنها خيمة، ثم يضع مجسمات، ثم يصنع بالطين أو بالصلصال نافورة، ثم يضع شمس من هنا، وفي الأخير يطلع منظر طبيعي جميل جدا مجسم. والده ووالدته غضبانين جدا عليه، ألغثيتنا وخربت البيت،
لا خليتنا ملاعق، لا
ولا خليت لنا شيء. ولا الأب والأم هنا يعتقدون أن هذا سلوك سيء، وهنا تكمن المشكلة مثل ما تفضلت.
صدق يمكنهم دكتور صدق مخلص كل شيء عاد مخرب الدنيا، يمكن
لأنهم ما هيئوا له أشياء مناسبة لهذا السلوك الجيد.
ممتاز.
لو هيئ له هذا سلوك جيد في الحقيقة. فقلت له أنا يعني ما دمت تعاني، طبعا المركز وفر له وما شاء الله دائما يأخذ المراكز الأولى فيها في هذا.
ممتاز.
قلت له أنا عندي لك اقتراح جيد، سأعرفك على صاحب محلات متخصصة في المناظر الطبيعية والمجسمات. عرفته عليه وقال أنا ما عندي مانع أضع لك زاوية في المحل بنسبة المبيعات مثلا 40% ولا 20% حسب النسبة المتفق عليها، وإحنا نوفر لك كل شيء. فعلا أصبح هذا المحل يوفر لك كل الأدوات، من أدوات الرسم اللي يسميها الخردوات هذه، المجسمات. فتأتي المرأة تدخل تجد هذا الولد اللطيف الرائع، فتقول له والله أنا عندي صالة شكلها كذا كذا كذا، أبغى منك ترسم لي مجسم. هذا المجسم عبارة عن فلل أو عمائر وطرق تحته، بحر، شمس، صحراء، أي كان، فترسم لي اللي في مخيلتها. يقول خلاص بعد أسبوعين تعالي.
نعم.
بعد أسبوعين تأتي هذه المرأة وتجد المجسم الذي رسمته في ذهنها
موجود نفسه.
موجود. هذا الشاب يا أستاذ محمد الآن عنده واحدة من أكبر المحلات التجارية
ما شاء الله.
سلوك سيء كان يعتقد الأب والأم أنه سلوك سيء، فتحول إلى مشروع تجاري. كم الآن من السلوكيات في الشخبطة على الجدران عندنا في بيوتنا؟
الشخبطة هي هواية جميلة هذه بالنسبة،
ويعتقد بعض الأباء أنه سلوك سيء. سلوك سيء لأنه ما هيئ له أن يفرغ هذه الشحنات في مكان جيد.
طيب يقول لك في بعض الصغارية دكتور يعني يبولهم الدفتر ويب الألوان ويب، لكن ما عند غير هواية أنه يشخبط على الجدران،
لأنه ما هيئ له جدار شخبطة. أنا زرت مقهى أعجبني هذا المقهى في فكرته.
أنا أذكر هاي المسألة يعني في جو عائلي، فيقول يبنى له الدفاتر ويبنى له لوحة كبيرة ويبنى له الألوان، ولا هواية مرة ثانية صار شخبط على الجدار.
حلة أقولك زرت مقهى وأعجبتني فكرتهم. هذا المقهى قاموا بتحويل الجدران إلى جدران يمكن الكتابة عليها والمسح فورا. وكان كل من جاء منها الشباب جلس يكتب ذكريات وبعضهم يرسم. إذا خرج مسحت. هي لهم غرفة في المنزل مثلا أو جدارا واحدا إذا كان عندك من هذا هؤلاء الأبناء من يقوم ب... يا أخي صبورة كبيرة. نذكر أنا بعض الأطفال يحب ممارسة دور المعلم بشكل فظيع. إذا اجتمعوا عندنا الأطفال بنية صغيرة تحب ممارسة دور المعلم، هي لها أن تقوم بدور المعلمة. إيش اللي يمنع أن تصف الأبناء وتجلسهم على كراسي وتقوم هي بممارسة هذا الدور؟ هذا غاب عندنا بشكل كبير.
دكتور نحن عدنا 3 دقائق، سؤال من إحدى المستمعات أو أحد المستمعين: عندي بنتان وأجد صعوبة في التعامل معهم لأني أحاول تأديبهم فأقسو عليهم، أريد قاعدة واحدة ذهبية. واحدة وذهبية
يا لها الدكتور قبل قليل. إياك والصراخ. القاعدة الذهبية: التركيز على الإيجابيات، تحويل السلبيات إلى إيجابيات، وبناء العلاقة وبناء الثقة مثل ما قال الدكتور. إياكم أن نركز على السلبيات. ليش دائما لا نأخذ إلا السلبيات؟ ليش صراخ؟ ابحثوا عن جوانب الإيجابية ونموها. إذا نميت الإيجابيات طغت على السلبيات التي إحنا نعتقدها. في كتاب اسمه الصحة المدرسية والنفسية للطفل للدكتور محمود عبد الحليم منسي وآخرون، هو صادر عن مركز الإسكندرية، هذا أكد على ضرورة وأهمية هذا الجانب التربوي الغائب في حياة يعني بعض الآباء والأمهات والمربين والمربيات والمسؤولين عن المدارس. لا بد أن نركز على هذا الجانب، أظننا بحاجة إلى بناء الإيجابيات للتقليل من السلبيات.
جميل، شكرا جزيلا لك دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة على هذه الحلقة الجميلة، وأعتقد أننا سنستكمل هذه الحلقات المتعلقة بالتغيير سلوك التغيير وتغيير سلوك الطفل بالتحديد،
لكن نأخذ جانب واحد منه إذا رأيت،
ألا وهو
يعني سلوك كثرة الأسئلة اللي يعتقد بعض الناس أن السلوك سيء، ونخصص الحلقة القادمة للحديث عن التعامل مع سلوك الأسئلة الكثيرة.
ممتاز جدا، إذن انتظرونا في الحلقة القادمة وهذا العنوان. تقبلوا تحيات حسن الضفيري من الإخراج وتحياتي محدثكم محمد مايد السويدوي. عموما نذكركم بأن هذه الحلقة تعاد غدا عند 9:30 صباحا بتوقيت الإمارات، وأيضا نتمنى أن تشاركونا من خلال تويتر أي تعليقات، أي ملاحظات، أي أسئلة. شارجة راديو، إلى اللقاء. فنون
الحياة، فنون قدمنا لكم فنون الحياة، فنون
ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.